فتواكم جاءت عاجلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على ما وردنا من أسئلتكم عبر البريد، وعما تتواصلون به معنا الآن عبر الهواتف. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ومما وصل إلينا عبر البريد، سائل يقول: كيف أستطيع تدبر القرآن الكريم؟ نقول بالله تعالى التوفيق. الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب المبين والقرآن العظيم ليتدبره الناس، وعاب سبحانه وتعالى على الذين لا يتدبرون، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومما يعينك على أن تتدبر القرآن الكريم أن تقرأه كما أمر الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، أن تقرأه على مهل، أن تقرأه على تؤده، ألا تستعجل بالقراءة، وأن تركز فيما تقرأ، وأن تحاول أن تفهم عن الله تبارك وتعالى مراده. فإذا قرأت آية آمرة فسل نفسك: هل ائتمرت بهذا الأمر؟ وإذا مررت بآية ناهية فسل نفسك: هل انتهيت عما نهى الله تعالى عنه في هذه الآية؟ وإذا مررت بآيات يمدح الله تبارك وتعالى فيها عباده الصالحين ويثني عليهم ويصفهم بالصفات الجميلة والأخلاق الحميدة، فسل نفسك: ماذا فيك من هذه الصفات؟ وإذا مررت بآيات يذم الله تعالى فيها أهل النار ويصفهم بالصفات القبيحة، فسل نفسك: هل تخليت عن هذه الصفات التي هي من صفات أهل النار؟ وهكذا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لأن أقرأ سورة واحدة أفهم معناها أحب إلي من أقرأ القرآن كله بغير فهم، أو كما قال رضي الله عنه. وقيل لمجاهد: رجلان صليا ركعتين، فقرأ أحدهما البقرة وقرأ الثاني البقرة وآل عمران، وكان ركوعهما وسجودهما سواء، فأيهما أفضل؟ فقال مجاهد رحمه الله: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. كيف؟ هذا قرأ البقرة وحدها، وهذا قرأ البقرة وآل عمران. ما دام الوقت كان واحدا للقارئين، هذا قرأ البقرة في نصف ساعة، وهذا قرأ البقرة وآل عمران في نصف ساعة، فلا شك أن الذي قرأ البقرة وحدها كان يرتل القرآن ترتيلا، ويقطع الآيات ويمد الكلمات كما كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي قرأ البقرة وآل عمران في نصف ساعة فكان يحذر بالقراءة ويهز القرآن هزا كهز الشعر، وهذا لا ينبغي.
فهذا إن شاء الله تعالى بعض ما يعينك على أن تتدبر القرآن الكريم. ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى يناجيك ويخاطبك بهذا القرآن. اعلم أن الله تبارك وتعالى يناجيك ويخاطبك بهذا القرآن، فانظر كيف تستمع خطاب الله تبارك وتعالى. يقول بعض السلف: إذا أردت أن يناجيني الله قرأت القرآن، وإذا أردت أن أناجي الله قمت إلى الصلاة. فأنت حين تقرأ القرآن، هذا القرآن كلام الله، هذا كلام الله، فكل خطاب فيه كأنه من الله إليك مباشرة. فاستحضر هذه المعاني، يشرح الله صدرك ويعينك على الفهم والعمل بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يتلون القرآن حق تلاوته. وهذا سائل آخر يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لعائلة مستواها المادي ضعيف نسبيا، يعني لهم دخل ضعيف لكن تمر بهم أو يمرون بضائقة مالية وبحاجة للمال من أجل العلاج؟ أقول لك أيها السائل ولجميع المشاهدين والمسلمين: خذ هذه الآية وافهم معناها وسر في ضوئها. الله تبارك وتعالى بيّن من هم أهل الزكاة، لمن تعطي زكاتك. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهذا الصنفان هما اللذان يهموننا، للفقراء والمساكين. من هو الفقير ومن هو المسكين؟ الفقير إنسان معدم لا يملك شيئا، والمسكين إنسان له دخل محدود لا يكفي. كهذه الأسرة التي تسأل أنت عليها، تقول لها دخل ضعيف ولا يكفيهم، فإذا هم مساكين. يبقى احفظ هذا التعريف ودائما امشي في فلكه وفي ضوئه. إذا كان معك زكاة واجبة أو صدقة تطوع، لمن تعطيها؟ للفقراء والمساكين. من هو الفقير؟ إنسان معدم لا يملك شيئا. من هو المسكين؟ إنسان له دخل محدود لا يكفي. فهؤلاء هم الذين نعطيهم زكاتنا وصدقاتنا. وأهيب بأهل الخير من المتصدقين والمتصدقات أن يهتموا بالذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: لا يسألون الناس إلحافا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء المتعففون القانعون في بيوتهم الذين لا يسألون وإن كانوا محتاجين، هم أولى وأحق أن نتحراهم ونبحث عنهم ونصل إليهم لنعطيهم حقهم في أموالنا كما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، بخلاف هؤلاء المتسولين الذين يجوبون الشوارع ليلا ونهارا في كل مكان. فهؤلاء هداهم الله سبحانه وتعالى، ربما جعلوا هذه مهنتهم ووظيفتهم وهم قادرون على العمل، فهؤلاء يردوا بميسور من المال أو بميسور من القول. لكننا ننصح المتصدقين والمتصدقات بأن يبحثوا ويتحروا عن الأسر القابعة في بيوتها التي تنام بالعشاء وتصبح بلا فطور، ولكن يمنعهم الحياء أن يريقوا ماء وجههم ويسألوا الناس من مال الله الذي آتاهم. وهذا سائل يقول: إذا دخل المسافر بلده الذي يقيم فيه بعد صلاة المغرب، ثم دخل مسجدا وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء، هل تجزئه هذه الصلاة أم عليه الإعادة؟ اعلم بارك الله فيك أن المسافر إذا كان أثناء عودته إلى بلده أذن المغرب فأخر المغرب جمع تأخير حتى يصل، فإذا وصل بلده محل إقامته فقد انتهت رخصة السفر، ولا يجوز له أن يقصر في بلده. أنت حين أذن المغرب كنت على سفر، فلذلك أخرت المغرب لتجمع مع العشاء، لا حرج في هذا الجمع، لكن أنت ستصلي العشاء في وقتها في بلدك في محل إقامتك، فليس لك القصر، ليس لك القصر، لأنك انتهى سفرك وصرت مقيما. فالأمر كما ذكرت أن قصرك في محل إقامتك لا يجزئك، وعليك إعادة صلاة العشاء. نعم. سائل أو سائلة تقول: اعتقدت أن دم الدورة قد ارتفع، فاغتسلت وأتاها زوجها ثم نزل عليها الدم بعد ذلك، فماذا عليها؟ المرأة تطهر من الحيض بالعلامة التي تعرفها النساء، وهي التي تسمى القصة البيضاء. القصة البيضاء سائل أبيض يخرج من الرحم عقب انتهاء مدة الحيض إيذانا بالطهر. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء وكانت تعرفها وتألفها وتعتاد عليها، إذا رأت القصة البيضاء انتهت الدم وانتهت الحيضة، فتغتسل ويحل لزوجها أن يباشرها. فإذا نزل عليها دم بعد ذلك لا يضرها، لأنه ليس دم حيض، لأنه ليس دم حيض، وإنما هو نزيف عادي لا يحرم عليها الجماع ولا يوجب عليها شيئا. لكن قد تستعجل المرأة، قد تستعجل المرأة فتغتسل، ولا سيما في رمضان تستعجل المرأة بالطهر عشان تصوم، وهذا خطأ عظيم جدا. فإذا استعجلت المرأة ولم ترى الطهر واغتسلت وآتاها زوجها ونزل الدم فقد أخطأت، ولكن لا أقول عليها كفارة ولا على زوجها ما دامت هي قد غلب على ظنها أنها قد طهرت، وإن كان عندها شيء من التقصير. يبقى خلاصة المسألة أن الدورة تنتهي عند المرأة بعلامة تعرفها النساء تسمى القصة البيضاء، سائل أبيض يخرج من الرحم عقب الدم. فإذا رأته المرأة انتهت الدورة، فتغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا يجوز للمرأة أن تستعجل بالطهر لأي غرض كان حتى ترى القصة البيضاء. فإن قالت إحدى النساء أنها لا تعرف هذه القصة ولا تميزها، نقول أمر آخر سهل يسير: هذا المنديل الورق، المنديل اليد الورق الذي نستعمله، أو قطعة من القطن تضعها المرأة في موضع الدم، فإن خرجت القطن أو المنديل أبيض أبيض نقي لم يتلوث، فهذا أيضا إذان بأن الدورة قد انتهت وأن الحيض قد ارتفع، وأن على المرأة أن تغتسل لتصلي وتصوم وتستحل ما كان حرم عليها بالحيض. السائل يقول: الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة هل هو من كبائر الذنوب؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أعراضنا وألسنتنا من كل ما لا يحبه ولا يرضى. الاتهام بالفاحشة أن يرمي إنسان آخر ذكرا كان أم أنثى بالزنا، هذا معنى قوله الاتهام بالفاحش. وهذا الاتهام بالفاحشة من غير بينة، والبينة هي أربعة شهود رجال عدول، هذا في الفقه يسمى القذف. حده كما قال تعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد آيات: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالاتهام بالفاحشة كبيرة من الكبائر ومهلكة من المهلكات التي تهلك صاحبها. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت عادي مثل على اشتراك مصر لتأمين الحياة.
ماذا قلت؟
الاشتراك في مصر لتأمين الحياة.
إذا كان الأخ في القطن سمعه.
ألو.
التأمين على الحياة؟
مصر لتأمين الحياة.
طيب لك سؤال آخر؟
لا بس كده.
تفضل ماشي. فإذا يجب على كل مسلم أن يصون لسانه من كل ما حرم الله تبارك وتعالى، وأن يتذكر أن كل كلمة يقولها فهي مكتوبة في صحف أعماله وهو مجزي بها يوم القيامة. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى اتصال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل على الدعاء في سجود الفريضة، هل ان انا اقول الدعاء الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، ولا ممكن ادعي لاولادي، او ادعي من ادعية اذكار الصباح والمساء، او ادعي من ادعية القران ما فيش فيها حرج؟
لك سؤال اخر يا ام محمد.
شكرا جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك ام محمد، بارك الله فيها. تقول: الدعاء في السجود هل يجب ان يكون بالمأثور من الكتاب وصحيح السنة، أم يجوز بغير المأثور؟ وهل يجوز أن تدعو لأولادها في السجود؟ الجواب: الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: واسجد واقترب، واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم. فمن المواضع التي يستجاب فيها الدعاء السجود، السجود. فعلى المصلي أن يغتنم سجوده ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله. الدعاء في السجود بالمأثور من الكتاب وصحيح السنة جائز، وبغير المأثور أيضا جائز، لكن دائما الدعاء المأثور بيكون أسلم من الوقوع في الخطأ والزلل. فادعي بما شئت وأسأل الله تقبل منا ومنك، ولا بأس أن تدعو لأولادك وغيرهم ممن شئت بأسمائهم في الصلاة في السجود وغيره. نعم. والدعاء من الآباء والأمهات للأولاد عامل مهم جدا. ننصح كل أب وكل أم بكثرة الدعاء لأولادهم بالصلاح والهداية، ولا سيما حين يكون من الأولاد تقصير في حق الله تبارك وتعالى أو في حق آبائهم وأمهاتهم. فقد مدح الله تبارك وتعالى الصالحين على دعائهم لذرياتهم. وجاء رجل إلى بعض العلماء يشكو ابنه، فقال العالم: استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي. وهذا جزء من آية في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. فعلى الآباء والأمهات أن يستعينوا بالدعاء على صلاح الذرية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعاء الوالد لولده، وفي رواية على ولده. فدعاء الوالد لولده مستجاب، ودعاء الوالد على ولده أيضا مستجاب. ولذلك أيضا نحذر الآباء والأمهات من التسرع بالدعاء على أبنائهم عند الغضب عليهم. فكثير منهم من الآباء والأمهات إذا أغضبهم الأبناء دعوا عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن تكون ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. وقد قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر الدعاء بالخير وكان الإنسان عجولا. وبهذه المناسبة ونحن نتكلم عن دعاء الآباء والأمهات لأبنائهم ننتقل إلى هذه السائلة التي أرسلت تقول: توفيت والدتي منذ فترة وأنا نادمة على الأيام الأخيرة التي قضتها معي. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم حياكم الله.
الله يسلمك ويبارك. لدي ثلاثة أسئلة.
أمر.
أما السؤال الأول: إذا كان لشخص حق على شخص وهذا الشخص لم يقضه حقه، فهل يجوز أن يأخذ شيئا من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه؟
نعم.
السؤال الثاني:
نعم،
ما حكم الحجامة في نهار رمضان والتبرع بالدم؟
ما حكم إيش؟
الحجامة في نهار رمضان.
ماشي.
السؤال الثالث: أيهما أجمله، نساء الدنيا في الجنة أم الحور العين؟
أيهما إيش؟
أيهما أجمل، نساء الدنيا في الجنة أم حور العين؟
هل لك من رابع؟
بارك الله فيك شيخ، جزاكم الله خيرا.
حياك الله
وكل القائمين على هذه القناة المباركة.
حياك الله يا مرحبا. يقول الأخ الكريم: إذا كان لإنسان ما على آخر حق مادي وهذا الآخر مماطل ولا يدفع أو أنكر وجحد، هل يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه من عنده في الخفية؟ اختلاس، خيانة، سرقة، يعني المهم إيه، هيأخذ حقه من وراء صاحب المال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا كان لك حق عند آخر إذا وهو منكر وجاحد أو مماطل، إذا كانت معك أوراق تثبت هذا الحق فأسلك الطريق القانونية للحصول على حقك، وإذا لم يكن معك ما يثبت حقك فحاول أن تدل أن تستعين بالله ثم بالصالحين من أهل الخير الذين يكون بينك وبين الطرف الثاني واسطة للحصول على حقك. فإن لم تتحصل على حقك في الدنيا فإنك بإذن الله ستتحصل عليه يوم القيامة حسنات في وقت أنت أحوج ما تكون فيه إلى حسنة واحدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. أما الحجامة والتبرع بالدم في الصيام في رمضان أو في غير رمضان فإنها مباحة جائزة إلا إذا خشي الصائم على نفسه الضعف، ولا سيما في رمضان وصيام رمضان فريضة، إذا خشي الإنسان على نفسه أنه إذا احتجم في نهار رمضان يضعف ويضطر للفطر، أو إذا خشي إذا تبرع بالدم في النهار أن يضعف ويضطر أن يفطر ويفصل صومه، فحينئذ لا يجوز له الحجامة ولا التبرع بالدم في نهار رمضان، يجعل ذلك ليلة أما إذا لم يخشى ضعفا ولا تعرض صيام الفساد فلا بأس بإذن الله عز وجل. وأخيرا يقول الأخ الكريم: إن شاء الله تعالى في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيهما أجمل، نساء الدنيا أم الحور العين؟ أنا أخشى أن يكون السائل يعني لا يتمنى أن تكون امرأة معه في الجنة كما يقول بعض الرجال وكثير من هم. أقول يا أخي الكريم بارك الله فيك، الله تعالى قال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما أيهما أجمل، الحور العين أم نساء الدنيا؟ فكلهن إن شاء الله تعالى سيكن كما قال تعالى عربا أترابا، في مستوى واحد من الجمال والبهاء والحسن. ونسأل الله تعالى من فضله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب. أقول: امرأة تقول توفيت والدتها منذ فترة وهي نادمة على الأيام الأخيرة التي قضتها معها والدتها، حيث كانت تقضي لها حاجتها بالنهار، أما بالليل فتقول: أنا متعبة، دعيني أنام ولا تطلبي مني شيئا. وقد ماتت أمها وهي الآن نادمة على تقصيرها في حق أمها بالليل. أقول لك أيتها المرأة: أمك هذه التي قلت لها دعيني أنام لا تطلبي مني شيئا في الليل، أقول لك: كم أيقظت أمك، وكم أسهرت أمك، وكم منعتيها من النوم، وكم منعتيها من الطعام، وهي قد هي التي قدمت لك، فأنت مدينة لأمك دين لا يقضى أبدا، أنت مدينة لأمك دينا لا يقضى أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والدة، يعني عمر الابن ما يكفي أمه وأبوه أبدا على اللي قدموه. لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. والحمد لله ما حدش مننا طلع لقى أبوه عبد واشتراه، ولقى أمه مملوكة واشتراها. فكلنا مدينون لآبائنا وأمهاتنا، فإذا كنا كذلك فكيف تقول لأمك وهي لا شك كانت مريضة أو ست كبيرة مسنة تحتاج إلى رعايتك، كيف تقول لها ما تصحنيش بالنوم من نهار بالليل، اللي أنت عايزاه بالنهار ماشي لكن بالليل لا. كما قلت لك، أنت أسهرتيها وأنت أيقظتيها ومنعتيها من النوم والطعام والشراب. لكن على كل حال، ليس أمامك الآن إلا أن تكثري من الاستغفار والتوبة والدعاء لأمك والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى حتى ينفعها الله تعالى بصالح عملك. فإن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر ولد شيء. كثيرا ما يأتي الأبناء بعد وفاة أبيهم وأمهم: يا عم الشيخ نعمل ايه، أبونا مات وعايزين نعمل له حاجة كويسة. ها؟ نقول: أحسن حاجة أن تجتهد أنت في طاعة الله من صلاة وصيام وصدقة وحج وقراءة القرآن. لماذا؟ لإني لك أجرك ولأبويك مثل أجرك، من غير أن ينقص من أجرك شيء. معنى اتصال.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله الطيبين وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم.
آمين.
أهلا بحضرتك. أنا عندي أربع أسئلة، ممكن؟
تفضلي.
عايزة قراءة القرآن وتدبره والعمل به مقدم على حفظه. أنا عارفة إذا كان كلهم معا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولأجر عند ربنا. طيب، هل وردت لفظ حفظ في القرآن أو السنة أو معناها؟ أنا وهل الحفظ حقيقة من الأسئلة لو سمحت؟
لا، أنا عايز أفهم الكلمة دي، الحفظ ولا الحزب؟
الحفظ انا عارفة ما ليس فيه جوفيه قرآن كالبيت الخارب. لا انا عايزة اعرف يعني هل القرآن كله يعني انا عايزة اعرف قراءة القرآن وتدبره والعمل به مقدم على حفظه ولا
وضح السؤال وضح السؤال. السؤال الآخر.
السؤال الثاني اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية ما معناها؟ يعني أنا عايز أعرف هل أنا عارفة بعد الدرجات يعني المنزلة بدرجات القرآن زي ما السيدة عائشة قالت.
السؤال الثالث.
ماشي السؤال الثالث خيركم من تعلم القرآن وعلمه هل تجويدا أم تفسيرا أو فقها أو استنباطا أو ما فيه من سنة الحبيب. هناك علوم شرعية كثيرة هل يقصد شيء بعينه؟ وبعدين السؤال الرابع بقى الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران لو إنسان يتعلم ولا ينوي أن يكون معلما هل تكفيه إتقان قراءة واحدة ليكون مع السفر الكرام البررة وهو بيحاول يجمع بين العلوم الشرعية كلها على قدر المستطاع كمتدبر كما أمرنا الله عز وجل؟
بارك الله فيك. سؤال آخر يا سيد محرم.
أيوة باش
تفضل أمر.
بالنسبة أنا عندي سيارة وأخويا معاه سيارة فأخويا باع للسيارة على أساس لما بيع السيارة بتاعتي أديله تمنها بقالنا دلوقتي 16 ما بحتش جاي دلوقتي بيقول لي لا أنا عايز يبقى بسعر النهاردة فأديله السعر بتاع اللي اتفقنا عليه ولا أديله السعر بتاع النهاردة؟
مرة تانية السؤال يا سمحان.
أنا ليا سيارة وأخويا له سيارة.
ماشي.
وأخويا باع للسيارة بتاعته ب21,000.
كويس.
واتفقنا على كده بس اتفقنا ان هتدي له الثمن لما بيع السيارة بتاعته.
يبقى انت اخدت سيارة اخيك ب21,000.
اخدت سيارة
بس قلت له انا لا مش هسددك لما بيع سيارتي انا ما بيع سيارتي وهسددك
ان شاء الله.
تمام. ايش السؤال؟
دلوقتي السيارة بقى لها 6 اشهر دلوقتي انا عاوز اديله الفلوس بيقول لي لا انا عايز بسعر النهاردة.
نعم.
فاديله بسعر النهاردة ولا اديله بسعر
لا انت اشتريت وهو باع من يوم ان اشتريت ومن يوم ان باع قد تم البيع وانت أيوة. في ذمتك لاخيك 21,000 ثمن السياره. بس
دلوقتي عايز ياخد 30,000.
لا غلط خطا لا يجوز قد تم البيع والشراء واتفقتما وان لم تدفع شيئا من المال لكنك اتفقت خلاص اشتريت وهو باع فليس لك في ليس له في ذمتك الا 21 اللي اتفقت عليها. نعم.
طب دلوقتي لو قلت له خلاص مش عايز اشتري انا كده خسران يعني ان انا بقطع الصله بيننا وبين بعض؟
لا تقطع صله اخيك واصلح فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. نعم
ماشي شكرا
بارك الله فيك. اتصال اخر.
ألو.
تفضلي
يا حضره الشيخ.
تفضلي معاك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
انا معي واحد تعبان في البيت جوزي.
ايوه
هو تعبان طبعا وانا النهار كله اشيل وحط فيه عيالي بيروحوا اشغالهم وانا قاعده في بن لوحدي وادي في الليل طبعا بأتعب يعني النهار كله اللي مش وكلته بايدي مش بياكل واللي مش قلته من المطرح مش بيتقل ولما أخذ بشخخه وأعمل يعني كل اللوازم اللي هو عايزي وأحميه وأعمل له كل حاجة بس أجي بالليل يعني لو تعبت بنام أو أقول له ما تقومنيش.
طيب اتقي الله واصبري ونسأل الله تعالى له الشفاء والعافية واغتنم الفرصة وهو حي لأن الموت يأتي بغتة بدل ما يموت وتندمي كما ندمت تلك البنت على تقصيرها في خدمة أمها. اتق الله واصبري ولا تقصري في زوجك في خدمة زوجك المريض ونامي بجواره نامي بس لما ينادي عليك تقومي جري على طول تقضي حاجته واحمد الله أن عافاك وابتلاه. احمد الله أن عافاك أنت أكرمك بالصحة والعافية وابتلى الآخر فاجتهدي في خدمة زوجك ولا تفرطي في حقه أبدا. الأخت الكريمة كانت بتسأل عن قراءة القرآن بتدبر فه مع عدم الحفظ. اتصال. نعم.
ألو السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
أي تفضلي.
لو سمحت أنا عندي اشتريت يعني حاجة واحدة جابتها لي وقالت لي تعالي معايا شوف الحاجة اللي أنت عايزة تشتريها وادفع لك ثمنها. فانا روحت معاها واشتريت الحاجة دي وفوجئت ان هم بيقولوا لي ان كده حرام ان هي يعني الحاجة دي ثمنها مثلا 1000 جنيه هتاخد عليها 35%.
نعم.
فانا خدتها. تاني سؤال حضرتك، انا ليا زوج يعني جوزي اتجوز عليا واحدة وكان متجوز واحدة قبل مني ما بيجيليش خالص، وانا يعني معايا بنت منه، فانا يعني كل طلباتها اي حاجة انا اللي بشتريها لها، هو بيتكفل بس بدفع مصاريفها في الجامعة وبعدين هو مقدرته كويس يعني، بس هو ما بيرضاش يمسكننا اجار جديد وبيشيلني هم كل حاجة، وانا ببقى قلقانة لان امكانياتي محدودة وما بقدرش اعرف الاجار الجديد غالي ومتطلبات البنت ومعايا ولد تاني.
بنتك ولا بنت زوجك؟ بنتك ولا بنت زوجك؟
بنتي منه.
يعني بنتك انت على ذمته؟ انت على ذمته؟
ما بيجيليش خالص يعني من اول ما اتجوزت هو ما بيجيليش، وفوجئت ان هو متجوز كمان عليا.
ماشي ماشي. السؤال ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟
السؤال بقى هنا، انا يعني ما بيجي ما بق... يعني ما بيجي يديها مصروف انا ما بقدرش يعني اتعامل معاه.
لا 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 لا, لا 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 يجوز للمرأة منه ان تقصر في حق زوجها.
لا انا مش بقصر من المواضيع اللي حضرتك عارفها.
اسمعي الكلام، لا يجوز للمرأة ان تقصر في حق زوجها اذا كانت له زوجة اخرى ابدا. ما دمت،
لا انا مش بقصر،
ما دمت في عصمته فانت زوجة وعليك أن يعني تؤدي له كل الحقوق الشرعية التي فرضها الله عليك.
يعني حتى لو هو يعني مش بيشوف أي طلبات ولا
حتى لو قصر، حتى لو قصر هو فيك فلا تقصري أنت فيه، فهذا هو أساس استقرار الحياة الزوجية. مش عايزين الرجل والمرأة يبوا ندين، ها أنت اديتني عشان تاخد مني، لا مش عايزين كده، عايزين المرأة تجتهد في خدمة زوجها وإن قصر في حقها، وفي المقابل برضو الرجل يجتهد في حق امرأته وإن قصرت في حقه، وبهذا تدوم الحياة وتدوم العشرة وتدوم الألفة والمحبة. نعم.
أنا أصغر منه كمان يا مولانا، أنا أصغر منه أصغر منه بسنين كتير 20 سنة يعني.
ما فيش مشكلة، أنت زوجة وتلزمك كل الحقوق الزوجية كما أن لك على زوجك أيضا حقوقك. نعم، معنا اتصال. نقول الأخت الكريمة كانت بتتكلم عن قراءة القرآن، لما بدأنا أول سؤال عن قراءة القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، فبتقول يعني هي إذا اجتهدت في قراءة القرآن وتدبره وفهمه والعمل به بس ما حفظتش. يعني نقول حفظ القرآن الكريم نعمة يختص الله بها من يشاء. حفظ القرآن الكريم نعمة يختص الله بها إيه؟ من يشاء. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفى الله هذه الأمة كلها للقرآن، واصطفى من الأمة حملة القرآن. والحديث يقول عليه الصلاة والسلام أهل القرآن إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن. أهل القرآن. معنا اتصال.
السلام عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته، حياكم الله.
أشهد الله أني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه، تفضل.
وأحب هذه القناة وكل العاملين في هذه القناة.
جزاك الله خير وشكر الله لك.
أكرمك الله حبيبي. سؤالين، السؤال الأول ما عقوبة قطيعة الرحم في الدنيا والآخرة؟
نسأل الله العافية. نعم.
السؤال الثاني ما حق الأخوة في الله؟ لأن الأخوة في الله الآن يعني إلا ما رحم الله من يؤدي حقها يعني.
نعم.
جزاك الله خير يا أخي،
بارك الله فيك. أقول أيها الأحبة، معنا اتصال. نعم.
هلو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
لو سمعت انا مشتري في مصر تأمين حياة هذه اللي سنة. عايز اعرف حلال او حرام.
مشتري. حاضر حاضر ان شاء الله حاضر. نسأل الله يفتح علينا وعليك ان شاء الله تعالى. فالواجب هو قراءة القرآن وتدبره وفهمه والعمل به. أما الحفظ فهذا فضل الله يؤتي من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء. وفي الحديث كما ذكرت الأخت السائلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه مسابقة عالمية يوم القيامة لحفظ القرآن. فواحد هيقرأ 5 أجزاء ويقف هيبقى لي درجة، واحد هيقرأ 10 هيطلع أعلى منه، واحد هيقرأ 20 أعلى منه، واحد هيستفتح الحمد لله رب العالمين ويختم يقول أعوذ برب الناس كاملا، فهذا في أعلى الدرجات بإذن الله عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكل ميسر لما خلق له. نعم، معنا اتصال.
ألو.
اتفضلي.
ألو.
اتفضلي.
ألو.
اتفضلي معاكي. صحت
يا شيخ، أنا مدرس نادر كان بحوالي يعني هو مبلغ من المال، بس أنا ما قدرتش إن أنا أوفيه.
بس الصوت لو سمعت شوي، الصوت شوي بس. أما سؤال السائلة عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تقول هل هناك علم مخصوص أريد بالحديث؟ لا، هذا لفظ عام، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علوم القرآن كثيرة، علوم القرآن كثيرة، فتعليم القراءة يدخل فيها، تعليم التجويد يدخل فيها، تعليم التفسير يدخل فيها، تعلم أسباب النزول وتعليمه يدخل فيها، تعلم الناسخ والمنسوخ يدخل فيها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه لفظ عام يشمل الانشغال بأي علم من علوم القرآن الكريم. فلذلك أهيب بالمشاهدين الكرام من المسلمين والمسلمات أن يهتموا بكتاب الله عز وجل، وأن يكثروا من تلاوته، وأن يجتمعوا على مدارسته. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهنيئا لمن وفق من الآباء لجمع الأسرة مرتين أقل شيء، مرتين أقل شيء في الأسبوع على كتاب الله عز وجل. لازم الأسرة تجتمع على كتاب الله مرتين في الأسبوع، كل واحد مع مصحف، اقرأ يا فلانة، اقرأ يا فلان، اقرأ يا فلان، نقرأ كل واحد 5 آيات 10 آيات صفحة، وبعد ما نقرأ هذا الورد نقول طب هات كتاب من التفسير، اقرأ تفسير هذه الآيات التي قرأناها. طب انت فهمت ايه يا ابني، فهمت ايه يا بنتي. اجتماع الأسرة على القرآن الكريم معناته استنزال الرحمة واستنزال البركة واستنزال الخير كله. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فحتى تحل البركة علينا وتنزل الملائكة في بيوتنا، علينا دائما كأسرة أن نجتمع كل أسبوع مرتين أقل القليل على كتاب الله تلاوة ومدارسة، يؤلف الله بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويبعد عنا شياطين الإنس والجن، وتعيش الأسرة في استقرار وأمن وأمان وسلم وسلام ببركة القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. سائل أو سائلة تسأل عن إعطاء الممرضة المريض الإبرة وهي متوضئة أو لمس الطبيب المرأة وهو متوضئ أو العكس لمس الطبيبة الرجل وهي متوضئة. هذا اللمس الذي يكون من الطبيب والطبيبة والممرضة والممرض للمرضى وللعكس هذا اللمس لا ينقض الوضوء. هذا اللمس لمس الطبيب المرأة عند الكشف أو لمس الممرضة الرجل بتعطوه الإبرة هذا اللمس لا ينقض الوضوء بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول هل يجوز له التيمم بدلا من الاغتسال لصلاة الفجر حاضرا خوفا من المرض وقبل خروج الوقت وعند الاغتسال قبل صلاة الظهر يقوم بإعادة صلاة الصبح مع العلم أنه مصاب بنزلات برد ولا يستطيع الاغتسال بسبب البرد؟ لا يلزمك بارك الله فيك وعافاك الله ما دمت مريضا وتخشى من الاغتسال بالماء البارد زيارة المرض بسبب البرودة في الفجر فإن هذا عذر يبيح لك التيمم فتتيمم وتصلي الفجر وحين تتمكن من الاغتسال تغتسل ولا تعيد صلاة الفجر خلاص. وهذا من الأسباب التي تبيح التيمم إذا خشي الإنسان من الاغتسال من المرض أو الهلاك فإنه يتيمم ويصلي فإذا زل العذر وتمكن من استعمال الماء يغتسل ولا يلزمه إعادة الصلاة الماضية بالتيمم. معنى اتصال.
ألو السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
إزاي حضرتك يا شيخ؟ أنا بسألت حضرتك حاجة يا شيخ.
تفضل.
بعدين حضرتك أنا بدفع مبلغ شهري في أحد البنوك على تأمين على الحياة.
نعم.
وباخده بعد فترة مثلا مبلغ اللي دفعته 10,000 هاخده 20,000 وأنا كنت كلمت سألت في الأزهر قالوا لي الموضوع ده حلال فأنا كنت عايز أتأكد من حضرتك.
السؤال هذا بارك الله فيك سؤال التأمين وقد سأله الأخ السائل أكثر من مرة هذا يرد إلى أهل الاقتصاد المتخصصين. الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعندنا أساتذة في الاقتصاد الإسلامي كثيرا يرد إليهم هذا السؤال بإذن الله عز وجل. نعم. السائل يقول نسأل الله له وللمسلمين العافية أنه مريض وأثناء الصلاة يخرج منه ريح باستمرار هكذا يقول يخرج منه ريح باستمرار هل يصلي؟ أي نعم تصلي وإن خرج منك الريح أثناء الصلاة لا يجوز أبدا ترك الصلاة لهذا العذر أبدا. أنت مريض والله تعالى رفع عنك الحرج ليس على المريض حرج فأنت مريض لكن يلزمك فقط أن تتوضى لكل صلاة أن تتوضى لكل صلاة. أنت تقول أثناء الصلاة يخرج ريح باستمرار معناته أنك أنت لو طلعت توضيت ورجحت برضو حيطلع الريح فأنت من أصحاب الأعذار. أصحاب الأعذار يصلون يتوضؤون إذا دخل الوقت ويصلون ولا يبالون بما خرج منهم مثلك في هذا انفلات الريح ومثل صاحب سلس البول واحد مركب أسطرة وغيره. هذه الأعذار يا إخواني لا تمنع من الصلاة فاتقوا الله ما استطعتم هكذا قال ربنا سبحانه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم لأن الصلاة هي عمود الدين ولذلك خفف الله فيها ورفع عنا فيها كثيرا حتى لا نتركها أبدا. معنا اتصال.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عبد العظيم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سؤال حضرتك أنا قلته اللي هو المهر من القرآن مع السفر الكرام البررة والذي يتتعطع فيه وهو عليه شاق له أجراد لو إنسان بيتعلم ولا ينوي أن يكون معلما هل تكفيه إتقان قراءة واحدة ليكون مع السفر الكرام البررة لأنه بيكون مجهول في علوم شرعية كثيرة
كمتدبر؟ ما المقصود بقراءة واحدة؟
يعني رواية حفص مثلا.
نعم يعني تقصير القراءات يعني
أنا مع السفر الكرام البر الماهر
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحديث لا علاقة له بالقراءات. من أتقن القرآن الكريم بقراءة واحدة صحيحة ثابتة من القراءات الثابتة فهو إن شاء الله له الأجر بإذن الله. لا يلزم المسلم أن يتعلم كل القراءات أبدا، هذه لها أهلها المتخصصون، أما عامة المسلمين حسبهم أن يتقنوا القراءة فقط بأي رواية غلبت في بلادهم. نعم، يبقى إذا نقول يا أخي الكريم بالنسبة لانفلات الريح أنت من أصحاب الأعذار، مثلك مثل صاحب سلس البول اللي هو ربنا عافينا وياكم، البول بيطلع منه من غير ما يتحكمش فيه خالص أبدا، ومركب أسطرة ونحو ذلك. نقول هذه الأعذار يعني أنت تتوضأ وتصلي على حسب حالك ولا تترك الصلاة أبدا، لأن الصلاة هي عمود الدين، أول ما فرض الله تعالى من العبادات وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. من أخطاء المرضى نسأل الله لنا لهم السلام والعافية والشفاء التام، إنه في فترة المرض سواء كان في المستشفى أم في البيت يترك الصلاة. ليه؟ يقول لك أصل أنا مش قادر أتوضأ، أصل أنا هدوم مش نظيفة، أصل أنا مركب أسطرة، أصل أنا مش قادر أصلي وأنا واقف، أصل أنا مش قادر أستقبل قبلة. أبدا، كل هذه الأعذار غير مقبولة أبدا. أنت تصلي على حسب حالك، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فنهيب بإخواننا المرضى عافاهم الله بضرورة التفقه في الدين ومعرفة ما يجوز لهم أثناء المرض من الرخص، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولا تفرط أبدا في الصلاة ولا تخرج الوقت الصلاة عن وقتها، فإن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ووعد سبحانه الذين استجابوا لربهم وحافظوا على الصلاة بالجنة. معنى اتصال. وعد سبحانه الذين استجابوا لربهم وحافظوا على الصلاة بالجنة، فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، ثم بين أن منازلهم في الجنة أعلى المنازل ودرجاتهم أرفع الدرجات، فقال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على إقام الصلاة. نعم، ونسأل الله لأخينا المتصل صلاح الأحوال بإذن الله عز وجل. يقول السائل ما حكم النظر إلى المرأة؟ لماذا تنظر إليها؟ هل هناك ضرورة؟ هل هناك حاجة؟ هل ترد خطبتها؟ الله تبارك وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، فأمر سبحانه وتعالى بحفظ الفروج وقدم على ذلك الأمر بغض البصر، فدل ذلك الترتيب على أن غض البصر يعين على حفظ الفرج، وأن الذي لا يغض بصره لا يمكن أن يحفظ فرجه. ولذلك قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا وبطوننا وفروجنا، واجعلنا من الحافظين حدودك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاءت عاجلة فتواكم، جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر صاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم.